لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في هذه الرسالة، وهي أربع قواعد تدور الأحكام عليها للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وبعد أن فرغنا من القاعدة الأولى وهي حرمة القول على الله عز وجل بغير علم، ننتقل إلى القاعدة الثانية، وهي أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو، لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه إلا بإذن من الشرع. وذكرنا قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وذكرنا سبب نزول هذه الآية، ولها أكثر من سبب، وقلنا تتعدد النوازل والسبب واحد، وتتعدد الأسباب والنازل واحد. وتعرضنا لمسألة أصولية، وهي متى تسأل ومن تسأل ومتى تعيد السؤال. وقلنا قوله عز من قائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمرنا بسؤال أهل الذكر وهم العلماء العاملون بعلمهم، وأمرنا ألا نسأل إلا إذا جهلنا. فإذا سألت وأنت تعلم هذه من الحالات العشر التي سوف نذكرها يحرم أو يكره فيها السؤال. ولا ننسى أن من أسباب هلاك الأمم كثرة الأسئلة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائه. فلا يحل لنا أن نسأل في هذه المواضع العشرة. يبقى من تسأل أهل الذكر، متى تسأل إذا جهلت، متى تعيد السؤال إن أشكل عليك، أو سألت رجلا عن مسألة فأفتاك ثم سمعت غيره يفتيك بغير ذلك أو يفتي بغير ذلك، في هذه الحالة لك أن تعيد السؤال حتى تصل إلى وجه الصواب في المسألة. وأعيد مرة أخرى، نهيب بكل رجل مسلم يتقي الله ربه عز وجل ألا يتكلم إلا إذا علم، أن الكلام بغير علم بلية لا يعادلها بلية. وصل بنا الحديث إلى قولنا، ذكر الإمام الشاطبي في الموافقات حالات يحرم أو يكره فيها السؤال. وطبعا كتاب الموافقات من كتب الأصول العظيمة التي حري بكل طالب علم أن يكون على علم بها. الأول، أي الحالة الأولى من الأسئلة التي يكره أو يحرم فيها السؤال، السؤال عما لا ينفع في الدين. وروي في التفسير أنه عليه الصلاة والسلام سئل: ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط، أي القمر، ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدرا ثم ينقص إلى أن يصير كما كان؟ فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. أما كونك تسأل عن كونه يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يعود صغيرا، هذا سؤال لا ينفعك في الدين ولا يترتب عليه كثير عمل. يقول: فإنما أجيب بما فيه من منافع الدين. وهذه المسألة إخواني، أعني السؤال عما لا ينفع في الدين، مسألة تكثر ويتدخل من خلالها الشيطان إلى الناس. معنى كلمة لا ينفع في الدين أي لا يترتب عليه عمل، يعني هسأل حتى يفتيني المفتي وأعمل بما أفتاني. طيب سؤال، وحتى إن أفتاني لا يترتب عليه عمل، طب وأنا بسأل ليه؟ وأمثلة ذلك كثيرة جدا، من جملتها ما ورد في سبب النزول، لما قام رجل وقال يا رسول الله من أبي؟ طيب أنت ولدت في الكون من أب وأم، وأبوك هو الذي تدعى إليه، هذا في الظاهر وليس لنا إلا ذلك، لما تسأل عن أمر أخفاه الله عنك؟ طب هب أنك لست بابن أبيك الذي تسمى به، ما الذي تصنع؟ ولا شيء. يعني عياذا بالله، هب أن الإنسان علم أنه ابن زينة، إيه القضية يعني؟ ليس لك في هذا شأن مطلقا أبدا، وهذا قضاء ربنا عز وجل فيك، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسب. وكثير من الحالات جاءت مثل هذا، وكان لا يعبأ بهذا ويتقي الله ويتمسك بشرعه حتى صار من الأمراء. فهذا أمر لا يعود عليك بنفع في الدين، يعني لا يترتب عليه عمل. فمثلا يتكلم الناس ويسألون ويلحون في السؤال، في قوله عز من قائل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يقول لك ما هذا البرهان؟ طب انت بتسأل ليه؟ هب أنك وقفت على البرهان ولن تقف عليه، ما الذي يعود عليك؟ لا شيء، لا شيء. وكذلك قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. طيب ما الداعي أن نسأل عن أسماء هذا الطير ولن يغير في الحقيقة شيء؟ كذلك قوله تبارك وتعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ما الفائدة التي تترتب علينا إذا وقفنا على البضعية التي أمر بها الرب أن يضرب بها الميت من البقرة المذبوحة؟ لا شيء، لا شيء. لذلك مثلا تجد بعض الناس يأتيك يسألك عن أمور لا تعود عليه بنفع أبدا في دين الله، فإن أفتيته أنت أخطأت، لأنك تساعده على خطأ. فالمفترض أن الإنسان يسأل عما ينفعه في دين الله عز وجل، يعني يسأل عن الحلال، عن الحرام، عن العقيدة، عن اليوم الآخر، عن كيفية العبادة، هذا الذي يسأل عنه. أما أن تسأل عن أمور لا تنفعك في دين الله عز وجل، هذا مخالف وأقل أحواله الكراهة التحريمية. طيب الحالة الثانية، أرجو الحالات العشرة تحفظ. الحالة الثانية أن يسأل بعدما بلغ من العلم حاجته، كما سأل الرجل عن الحج في الواقعة التي ذكرها الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل عام؟ مع أن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت قادم بظاهره أنه للأبد لإطلاقه، ومثله سؤال بني إسرائيل بعد قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. الحالة دي ضابطها أن يسأل بعد أن يبلغ من العلم حاجته. إيه معنى كلمة يبلغ من العلم حاجته؟ الجواب أن يصل إليه علم في مسألة من خلال العلم الذي وصله يتمكن من العمل دون الاحتياج لمزيد بيان. كان ده ينكتب يا مشايخ، كان ده ينكتب عشان ما تقعش فيه. يعني أنا بقول العلماء بيقولوا إيه؟ يسأل بعد أن يبلغ من العلم حاجته. طيب ما هو الضابط أو حد بلغ من العلم حاجته؟ الجواب أن يصله من العلم ما يتمكن من خلاله من العمل دون أن يحتاج إلى مزيد بيان. يصله من العلم ما يتمكن من خلاله من العمل دون الاحتياج إلى مزيد بيان، كده خلاص لا يحل لك أن تسأل، العلم اللي جالك من خلاله تتمكن من العمل ولا تحتاج إلى أي زيادة تانية. طيب لما تمكنت من العمل ولست في احتياج إلى مزيد بيان بتسأل ليه؟ دي مخالفة شرعية. أدي معنى كلمة أن يسأل بعد أن يبلغ من العلم حاجته. زي إيه؟ إحنا جبنا هنا مثالين ونأتي بأمثلة أخرى. المثال الأول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. كتب أي فرض. يبقى أنا عندي معلومة، ربنا سبحانه وتعالى فرض علي الحج. طيب كتب أو فرض، ومعلوم إن الفرض أو الكتابة بمعنى الفرضية يجزي مرة واحدة. يبقى أنا أصبح دلوقتي لما سمعت المعلومة وعلمت من خلاله أنني أحج ويكفي مرة واحدة بناء على ظاهر الأمر، يبقى بسأل لتان لما أسأل وقد بلغني من العلم حاجته. كذلك الله عز وجل لما أمر بني إسرائيل بأن يذبحوا بقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هنا المعلومة والأمر التكليفي واضح، ما يحتاج إلى مزيد بيان ولا إلى تفصيل. اذبح، الذبح معروف، بقرة والبقرة معروفة. طيب بتسأل ليه؟ يبقى سؤالك دليل على عدم تسليمك للأمر وتريد التفلت والتهرب والتملص من الشرع، وإلا الأمر واضح جلي. كذلك تقول عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. والصحابي فهمه أقرب الفهوم إلى الصواب لنصوص الشريعة. يبقى اليهود والنصارى اتخذوا قبور الأنبياء عندهم والصالحين مساجد، يعني يموت الرجل الصالح يبنوا عليه مسجدا ثم يصلون في هذا المسجد. هذه الفعلة ملعون من فعله، واللعن هنا لهؤلاء القوم ليس لأوصافهم بل لما فعلوه، لما فعلوه من هذه الفعل. وعائشة أوضحت الأمر غاية الإيضاح فقالت: يحذر ما صنع. لذلك تقول رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبرهم غير أنه خشي أن يتخذ عيدا. يبقى بناء على ذلك الحكم الشرعي عندنا والإجماع منعقد على أن الصلاة في المساجد المقبورة ملعون من يفعله. طيب ما الذي يحملك على السؤال والحكم واضح؟ مسجد به قبر، لما تسأل بقى القبر في القبلة؟ دخل في القبلة، دخل المسجد، ده أنا أصلي نية لله. كل هذا أسئلة بعد أن وصلك من العلم ما ينفعك. انتبهوا الله يبارك فيكم حتى لا نقع في هذه الأمور ونصل إلى الاختلاف الذي يؤدي إلى هلاك الأمم. يبقى العلم جاء تاني ووصلت من العلم حاجتي التي من خلالها يتسنى لي أن أعمل بهذا العلم، يبقى لا يحل لي السؤال. سألت بنص الحديث: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمركم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. يبقى الحالة الثانية من حالات تحريم السؤال أو كراهيتي أن يسأل بعد أن يبلغ من العلم حدث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصافح الرجل المرأة الأجنبية، كويس، إلا إذا كانت زوجته. طيب خلاص يبقى النص واضح: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد أهون عليه من أن تمس يده ويد امرأة لا تحل له. يبقى ما الدعي بقى؟ تقول النية وبحائل ومن غير، ما الدعي لهذا؟ كل دي أسئلة ليس لها اعتبار، لأن بعض المتفلتين أصحاب القلوب المريضة مرض الشهوة يقول لك: لا، طالما إن النية سليمة والقصد سليم ليس عليك شيء. أيها الأحمق، نبينا من أطهر خلق الله وامتنع عن المصافحة في موضع يستدعي المصافحة، وهو عند البيعة كما قالت أميمة بنت رقيقة وحديثها عند الإمام أحمد، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة لنبايعه، فلما بايعناه قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا على عادة العرب، فقال إني لا أصافح النساء. فهذه إخوانا الله يبارك فيكم، يبقى علم شرعي أتاك من خلاله تعمل. أردت مزيد بيان ومع أن العلم فيه ما يغنيك، فهذه الحالة سؤال يحرم عليك أن تفعل. الحالة الثالثة، السؤال من غير احتياج إليه في الوقت، وكأن هذا والله أعلم خاص بما لم ينزل فيه حكم، وعليه يدل قوله ضروني ما تركتكم، وقوله وسكت عن أشياء رحمة لكم على عن نسيان فلا تبحثوا عنها. السبب كما تعلمون غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذكرت اللقاء الماضي وسيأتينا في دروس الفقه بالتفصيل، لما عويمر العجلاني تخيل أمرا ولعل كان عنده من الشواهد ما يدل على وقوعه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا، وأمر عاصم بن عدي سيد بني عجلان أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابه. يبقى أمور أنت بتفترض حصولها وتسأل عنها ولم تقع، هذا لا يحل لك إلا في بعض المسائل الفرضية لتنشيط الذهن. في علم الميراث بنقول مثلا ميراث الأم، ميراث الزوجة، ميراث الزوج، ميراث الأخ لأم، وهكذا بنبدأ إحنا نفترض مسائل. ليه؟ لننشط الذهن على حل المسائل ديت غير الأمور الأخرى. وبعدين بركوا يا أخوانا، يبقى أمور أنا لا أحتاج إليها في الواقع ما بدأش بقى أتخيلها وأبدأ أبني عليها أسئلة. لذلك لما جاء رجل إلى بلال بن رباح يسأله عن مسألة فقال له بلال أكان هذا؟ قال له لا، قال انتظر حتى يكون، انتظر حتى يكون ثم نتجشم لك. ليه؟ لعل هذا الأمر الذي تخيلته أنت وسألت عنه وأفتاك المفتي تعدلا منه إذا وقع بعد ذلك تتغير الفتوى لتغير الزمن. وأذن بالكم يا أخوانا، يبقى طالما أمر لا نحتاجه لا يحل لنا السؤال عنه. فين؟ طيب حاضر. أن يسأل من غير احتياج له في الوقت، قلنا أن يفترض الإنسان مسألة لا تقع، ودي قلنا العلماء استثنوا منها المسائل في علم المواريث، استثنوه اللي هو إيه؟ يفترض مسألة معينة، توفي رجل وترك كيت وكيت 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 وكيت، ممكن يكون الأسطورة ديت ما حصلتش يعني فيما مضى وهو بيسأل، ولكن طرحها لينشط الذهن، واخد بالك؟ طيب واحد بيسأل قال لك والله ما الحكم الشرعي في رجل يريد أن يكتب جزءا من أرضه لأحد من الورثة، أو يريد أن يوزع تركته على الورثة قبل أن يموت، الحكم الشرعي لا يجوز، واخد بالك؟ توزيع قبل الممات لا يجوز. طيب قال لك هو يريد أن يكتب، ما الحكم الشرعي؟ برضو لا يجوز. طيب ولو كتب ماذا نصنع؟ نقول انتظر حتى يموت. طيب لو مات نعمل ايه؟ ما اقدرش اقولك نعمل ايه، لاننا لا ندري عند موته من الذي يرثه ومن الذي لا يرثه. معايا يا مشايخ؟ يبقى دي قضايا معينة ساعة ما تعرض عليك شوف ايه وقعت ولا بيتخيلها، بيتخيلها ما تكلموش. لأن هذا فتح باب شر. واستثنى العلماء كما قلت من هذا مسائل المواريث. الحالة الرابعة أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها كما جاء في النهي عن الأغلطات. مثال ذلك: ذهب رجل إلى عامر بن عبد الله الشعبي وسأله عن اسم زوجة إبليس، فقال له: يا بني هذا عرس لم نشهد. يعني الفرح ده أنا ما كنتش موجود فيه. طب أصلا وما الداعي للسؤال؟ لذلك دايما كده، ودية ساعة ما تلاقيها في الرجل أو عندك اعلم أنها علامة من علامات الإفلاس العلمي. واحد مفلس وعاوز يجذب أنظار الناس إليه، يوم يخترع مسائل ويجيب مسائل صعبة وأغلطات. وفي النهي عن الأغلطات مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه إيه؟ لا يصح. طيب الحالة الخامسة أن يسأل عن علة الحكم وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل لها معنى، أو السائل مما لا يليق به ذلك، كالسؤال في حديث قضاء الصوم دون الصلاة. طبعا إحنا كما تعلمون إن إحنا عندنا كل ما قدره ربنا وقضى، سواء في الأمور التعبدية أو في العقائد أو المعاملات، لا يخلو عن حكمة. مظبوط؟ والحكمة ثلاث أنواع: قلب المصلحة، مظبوط، درء المفسدة، رفع الإيه؟ الحرج. الحكمة شيء وعلة الحكم شيء آخر. فاتفقت كلمة العلماء على أن الأمور التعبدية مجهولة العلة، ما نعرفش علتها إيه، وإن كان لها حكمة. يعني بنصلي الظهر 4 ركعات ليه؟ لا ندري. ولماذا نسر بالقراءة ونجهر في العشاء مع أن هذه 4 وهذه 4؟ لماذا إذا سافرنا نقصر صلاة العشاء والظهر والعصر ولا نقترب من المغرب ولا الفجر، مع أن هذه يمكن أن تقصر إلى 2 ركعات وذاك يقصر إلى 1 ركعة؟ الجواب: لا ندري. دي بنسمها إيه؟ العلة. العلة هنا تعبدية. يعني إيه معنى علة تعبدية؟ يعني افعل لمجيء النص الشرعي بذلك. فلو جه إنسان يسأل ما العلة، أو لماذا أمرنا بالجهر في صلاة العشاء والإصرار في صلاة الظهر والعصر؟ الجواب: تعبدية. لما أمرنا بغسل لعاب الكلب بالتراب ولم نؤمر بغسله بغيرها من المنقيات؟ تعبدية. وهكذا. فلما يجي إنسان يسأل عن هذا نقول له: خد بالك الأمر ده تعبدي، إن كررت السؤال بعد ذلك تتهم في دينك، أنت راجل بغي شر وبغي بدعة. ليه؟ لأن الأمر إيه؟ تعبدي. مفهوم يا إخوانا؟ يبقى أن يسأل عن علة الحكم خاصة في الأمور التعبدية. وده اللي حصل كما في الصحيحين من حديث معاذ العدوية، أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: أنجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا بذلك. حاصل الأمر أن المرأة جاءت لعائشة رضي الله عنها تسألها: لماذا نؤمر بقضاء الصيام إذا حاضت إحدانا ولم تؤمر بقضاء الصلاة؟ الصواب، خد بالك، بعض العلماء يجيب بعض الحكم، هات، ولكن أنا بسأل عن العلة. يعني أقول لك مثلا: والله أصل إعادة الصلاة فيها مشقة. إزاي يعني؟ أيهما أشد مشقة؟ الواحد طول النهار ما يأكلش ولا يشرب، ولا يصلي مع كل وقت وقت؟ يعني مثلا هب أن امرأة حاضت 7 أيام في رمضان فأفطرت، جه بعد كده بقى دخل شوال وطهرت من حيضها، طب لو خدنا من باب المشق، أيهما أيسر عليه، أن تقضي السبعة أيام صلاة مع كل وقت وقت مما مضاها لمدة سبعة أيام، يعني تقعد أسبوع تصلي الفجر فجرين والظهر ظهرين والعصر عصر وهكذا، أم أنها تمتنع عن الأكل والشرب لمدة سبعة أيام؟ أيهما أشد مشقة؟ لا شك الصيام أشد مشقة. يبقى أصبح المسألة مش هنا مشق، لا المسألة تعبدية. وذا اللي فطنت إليه عائشة فقالت للمرأة: أحرورية أنت؟ قالت: لا بل سائلة. قالت: هكذا كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تحيض إحدانا فتؤمر بإعادة الصيام ولا تؤمر بإعادة الصلاة. يبقى المسألة يا مشايخ تعبدية. حرورية اللي هي نسبة إلى بلدة حروراء التي اجتمع فيها الخوارج وكانوا يسألون عن علة الأحكام في عهد علي بن أبي طالب. واضح يا مشايخ؟ يبقى أنا لا أسأل. لذلك من أشد الناس تناقضا الذين يتنطعون في هذه الأمور ويبدأ يتكلم، تجده في بعض الأمور أبكم يسلم للنص، وفي بعضها يعارض النص، وهذا إن دل على شيء يدل على تناقضه وعلى عدم فهمه للنصوص. بنصلي الصلوات الخمس بأعدادها بهيئاتها المعلومة، ونطوف حول البيت ونجعل البيت عن يسارنا ونطوف سبعا، وكذلك بالصفا والمروة، ونقف على عرفات ولا يحل لنا أن نقف على غيرها. كل دي أمور تعبدية أمر بها الرب عز وجل، فلا نحيد ولا نغير منها بشيء من الأحوال. طيب الحالة السادسة: أن يبلغ بالسؤال إلى حد التعمق والتكلف، وعلى ذلك يدل قوله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وروى مالك في الموطأ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. وهذا إخواني يقع دائما في الوسواس، خاصة في الطهارة وفي الاغتسال من الجنابة، ده بيحدث كثير، ويبدأ الإنسان يتنطع ويتعمق ويتشدد ويدخل في نطاق البدعة وهو يظن أنه يتقرب إلى الله. وما أتينا به في كتاب إغاثة اللهفان لما تكلم الإمام وأفرد بابا طويلا في علاج الوسوسة فيه غنية عن الإعادة. السابع: أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي. قبلك؟ يعني هو بيسأل، ظاهر الكلام إنه هو بيسأل، ولكن عند التأمل هو ما بيسألش، ده يريد أن يعارض الكتاب والسنة بمقياس العقل. وهنا جبنا مثال أرجئه وأتيك بمثال آخر. لما جلس أبو يعقوب الحضرمي عند هارون الرشيد فقال له هارون الرشيد: يا أبا يعقوب، حدثنا، يعني اذكر لنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقام أبو يعقوب الحضرمي وذكر حديث احتجاج آدم وموسى، حديث في البخاري وفي السنن، احتج آدم وموسى فقال موسى: أرنا أبانا الذي أخرجنا من الجنة، الحديث المشهور. فقام رجل قريب لهارون الرشيد وقال: يا أبا يعقوب، متى وأين التقيا؟ يبقى سؤاله، ولكن آدم أول المخلوقات أو أول ما خلق الله من البشر، ونبي الله موسى متأخر جدا، فكيف تقول احتج آدم وموسى وقال آدم وقال موسى؟ يبقى في لقاء، ومعنى في لقاء يبقى في زمان ومكان. فقام الرجل وقال: متى وأين التقيا؟ يبقى بيسأل. من اللي فطن بقى للسؤال؟ هارون الرشيد. فغضب هارون الرشيد وقال: يا غلام، السيف والنطع، زنديق يعترض على حديث رسول الله. يبقى احنا بنقول احتج آدم وموسى التقوا. ايه والتقوا فين؟ الله اعلم. كيف؟ لا ندري، ولكن نؤمن باللقاء ونؤمن بالحوار على ما ورد. كن بقى تسأل متى واين التقيا، لا ده انت كده ما غرضكش السؤال، ده انت تريد ان تعترض على السؤال بمقاييس عقلك الردي. زي بالضبط واحد قبيح خبيث يقول لك ما احنا بنمشي بين القبور ما سمعنا عذابا ولو مرة واحدة. طيب ما النص ورد عندنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، يعني خشية ألا يدفن بعضكم بعضا لدعوت الله أن يسمعكم، فإذا سمعتم سيجبن بعضكم أن يدفن بعضا، فمن أجل هذا منعنا من السماع. يبقى إزاي أنت تقول ما سمعتش عذاب قبر؟ هذا عيادا بالله من الأسئلة التي يوهم أو يفهم منها يعترض على العقل. طيب هنا روى الإمام مالك، اتفضل يا شيخ. بيعترض على الحديث بالعقل متى وأين نلتقي. قال زنديق يعترض على حديث رسول الله النطع والسيف. فقام الحاضرون أكمل الحديث وقالوا يا أمير المؤمنين بادرة إنه منا إنه على خير. فأمر هارون الرشيد بحبسه وقال والله لا يخرج حتى أعلم من الذي ألقاها على لسانه. جاب السؤال ده منين؟ واحد وراه. وانت فكر الأنجس المبتدع الذين يثرون الشبهات من عندهم، لا ده وراهم فريق عمل، فريق عمل معد. هو ما هو إلا بوق، بوق ينعق كالحمار وينعق بما يملى عليه. قل ما فيش عذاب قبر، خلاص ما فيش عذاب قبر لهم. طب وبعدين بعد كده قال له ما لكش دعوة، انت بس تنعق كما نقول لك. هو ده اللي بيحصل يا اخوان، ودي مسألة معروفة وواضحة ما تخفاش عليك. فهارون الرشيد قال لا يخرج حتى أعلم من الذي ألقاها على لساني، لأن هناك متخصصون خبثاء أنجاس في إثارة الشبهات وترويجها بين عامة الناس. وطبعا قبل الترويج نشر الأمية الدينية حتى تروج الشبهة بسرعة وإحنا نايمين. القصة هنا رواها الإمام مالك في الموطأ، ومسألة خلاف بين أهل العلماء سأذكرها. روى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة، أي إذا اعتدي على امرأة فقطع أصبعها بغير وجه حق ديته كام؟ فسعيد بن المسيب قال له 10 من الإبل، ودي دية الأصابع 10 10 معروف، وهذا سواء كما ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس الأصبع 10 10 هذا وهذا سواء. ما تقولش لا ده في شغل كتير وده مش شغل كتير، لا كله زي بعض. هنا 10 و10 و10 يبقى 50 والتانية 50 يبقى 100 من الإبل، كويس. فالرجل ربع ابن عبد الرحمن ابن فروخ بيسأل سعيد بن المسيب قال له في كم أصبع؟ قال له 10. طب في أصبعين؟ قال له 20. طب في 3؟ قال له 30. قال له طب في 4؟ قال له 20. قال له إزاي؟ احنا ماشيين هم بقى بنزود كل واحد 10 في 20. قال له في 4 أصابع؟ قال له 20. فبقى ربيع عبد الرحمن بيقول ايه؟ فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. ما معنى عقلها هنا؟ الدية، واخد بالك؟ يعني طب 30 ثلاث اصابع 30 من الابل، طب 4 اصابع 20، طب خليها 30 مثلا يعني. قال له لا 20. فلما اعترض ربيع بن عبد الرحمن وقال حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، قال له سعيد بن المسيب عراقي انت، انت بتحكم عقلك؟ عقلك ده ملوش لازمه خالص عن اركانه. عراقي انت؟ فقال ربيعه قلت عالم متثبت او جاهل متعلم. يعني انا واحد من اثنين، اما جاهل علمني واما عالم اريد ان اتثبت من المساله. فقال له سعيد هي السنه يا ابن اخي، السنه كده. السنه كده ايه؟ حديث رواه الامام النسائي والدارقطني وتنازع أهل العلم في صحته. عقل المرأة كعقل الرجل حتى يبلغ الثلث. عقل المرأة يعني دية أعضاء المرأة كدية أعضاء الرجل إلى أن يصل إلى الثلث، فإذا وصل الثلث فالنصف. يبقى عند الأصبع 10، الاثنين 20، الثلاثة 30. طب الأربعة لو قلنا 40 يبقى عندنا تلت الدية، لأن الدية كام؟ 100، والأربعين أزيد من الثلث، يبقى نرجع إلى النصف. واخدين بالكم يا إخوانا؟ هذا الذي قاله سعيد بن المسيب، قال بل هي السنة يا ابن أخي، ندور مع السنة، لأن احنا أصلا متعبدون بالنصوص. الأصبع 10 يبقى 10، لو قال 20 20، طب 10 إلى أن يصل إلى الثلث سمعا وطاعة، وصل إلى الثلث انزل إلى النصف سمعا وطاعة، ما نخرج على النصوص قيد أنملة. يقول وقال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت. وده عاوزكم تعلموها يا مشايخ. واحد بيسألك: ما السنة في عقيقة الغلام أو الجاري؟ الجواب: شاتين عن الغلام، ويجزئ بدل الشاتين المعز، وعن الجارية شاة واحدة أو عنز. طب نكبح جمل؟ أمليتك بالسنة. الجمل أنفع؟ أخبرتك بالسنة. جادل؟ اسكت، ما تتكلمش معاه. تتكلم فيه؟ احنا نتعبد بنصوص. يبقى الغلام شاتين. طب ايه رأيك بقى الشاتين؟ الغنم كله دهن ومحدش هيستفيد حاجة، هنجيب بقرة كبيرة. لا يجزئ، لا يجزئ. ليه؟ لورود النص. طيب العقيق يوم السابع، ده اللي ورد به النص. الرابع عشر والحادي والعشرين كلام لبعض أهل العلم عاري عن الدليل. طب أنا كنت فقير وابني عنده 5 سنين و7، أريد أن أعق عنه؟ لا، خلاص انتهت سنها، وقتها مضى، ودية عبادة زمنية. طب وأعمل إيه؟ انتهى الأمر على ذلك، لأن هي من أولها إلى آخرها لا تخرج عن كونها سنة. واضحة يا مشايخ الأمور دي؟ طيب الثامن، السؤال عن المتشابهات، وعلى ذلك يدل قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه. تفضل. ده حديث صحيح مظبوط، حتى يعق عنه. طيب بس يعق عنه في الزمن المحدد. معايا اخي الفضل؟ طب مر الزمن خلاص انتهت العباده. معايا اخي الفضل؟ نعم. 7 ايام يوم السابع او الرابع عشر او الحادي والعشرين. طيب بس أقول أهل العلم من السلف نذكرها ونقول عليها عن الدليل، من أخذ بها لا يبدع. الثامن، السؤال عن المتشابهات، وعلى ذلك يدل قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. روى الدارمي عن عمر بن عبد العزيز يقول: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وروى الدارمي في الرد على الجهمية قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ خد بالك، بعض المبتدعة بيتلاعب في هذه الصيغة ويقول: جاء رجل إلى مالك بن أنس وسأله عن الاستواء، قال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ خطأ، بل الصواب كيف استوى. قال: فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وعلاه الرحضاء أي العرق، وأطرق وجعل، وجعلنا ننتظر ما يأمر به فيه، ثم سري عنه وقال: الكيف غير معقول، يعني لا نعلمه لأن الله أخفاه عنه، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. عنه عن إيه؟ عن كيفية الاستواء بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا، ثم أمر به فأخرج. ودي القاعدة عندنا، يعني: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. الهرولة معلومة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه إيه؟ بدعة. وهكذا في كل الصفات، كل الصفات التي ثبتت عن رب الأرض والسماوات. مسلك أهل السنة والجماعة هو رد المحكم إلى المتشابه، فلو أبى رجل أن يرد المتشابه إلى المحكم هذا هو المحرم، وهو من أهل البدع، وهو في قلبه زيغ، قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. التاسع، السؤال عما شجر بين السلف الصالح، وقد سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين فقال: تلك دماء كف الله عنها يدي فلا أحب أن ألطخ بها لسان. يبقى ما نسألش عما وقع بين الصحابة، ما تبدأش بقى تقول لي موقعة الجمل ومن اللي غلطان، وصفين ومن اللي غلطان، وكذا ومن وخالد بن الوليد مع عبد الرحمن بن عم. لا، لا يحل لك، لأن دول بشر وكلهم مجتهدون، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. فضل. نعم، في قاعدة إن شاء الله ستيجي في بيان المتشابه، ستأتي بإذن الله، بس ولكن على وجه العجل أمر متشابه، نص متشابه في الكتاب والسنة بنرده إلى المحكم، سيأتي بالتفصيل. العاشر، سؤال التعنت والإفحام وطلبة الغلبة في الخصام. وفي القرآن في ذم نحو هذا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وقال: بل هم قوم خصمون. ثم قال رحمه الله، أي الإمام الشاطبي، هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيها، يقاس عليها ما سواها، وليس النهي فيها واحدا، بل فيها ما تشتد كراهيته، ومنها ما يخف، ومنها ما يحرم، ومنها ما يكون محل اجتهاد، وعلى جملة منها يقع النهي عن الجدال في الدين. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.